الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعذنا بما تعلمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبح
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم، طلبتم النص الذي مر بالأمس بخصوص التوكل على الله وحده بالذكر. الجملة الأولى، أحسن الله إليكم، أرسل الشيخ أبو بكر الجملة الأولى، أصلها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية، قال رحمه الله: فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل هو الاستعانة وهي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها.
فإن التوكل
هو الاستعانة وهي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. والذي بعده، أحسن الله إليكم، من تيسير العزيز الحميد، ومعنى أحسن الله إليكم، قلتم هنا في التفسير: وخص التوكل على الله وحده بالذكر ليقصد بخصوصه، لأنه خلاصة التفريد ونهاية تحقيق التوحيد، وهو الأصل الجامع الذي تتفرع عنه الأفعال والعبادات، والذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والاستعانة والتفويض والرضا وغيرها من مقامات العبودية، وهو أقوى الأسباب على الإطلاق في حصول المراد ودفع المكروه في أمور الدنيا والآخرة. وقد تكرر ذكره كثيرا في قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم، كما ذكر كثيرا في هذه السورة المباركة. وبعض من كلام ابن القيم أحسن الله إليكم في الفوائد وفي غيرها، قال رحمه الله: وإن كان السبب، قال: فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق.
طيب،
لكن لفظ أحسن الله إليكم من تيسير العزيز الحميد.
طيب، تلك في الحاشية، تيسير العزيز الحميد وضر الفوائد المقيم وضر في الحاشية كتاب
أحسن الله إليكم
فوائد المقيم تسل العزيز الحبيب كلام الشيخ الإسلام في المجموع
في كتاب العبودية وفي المجموع أحسن مولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضينا إلى بني إسرائيل.
لا يسأل قبلها، أقرأ لا يسأل قبلها.
أحسن مولي.
وآتي لموسى كتابه وجعل له هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذرية بل حول الله ذرية.
ثم قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح، أي يا ذرية من حملنا مع نوح، أي من حملناهم معه على الفلك في الطوفان. والمراد بمن حملنا مع نوح ذرية نوح خاصة، لأن الله تعالى لم يجعل للخلق بعد الغرق نسلا إلا من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. وإنما لم يقل ذرية نوح مع أنهم كذلك، للتذكير بنعمة إنجاء آبائهم من الغرق.
وإنما
لم يقل ذرية نوح مع أنهم كذلك، للتذكير بنعمة إنجاء آبائهم من الغرق.
قال ذرية من حملنا،
والمعنى
لأنهم انقرضوا، المؤمنون الذين ركبوا في السفينة لما هبطوا انقرضوا ولم يكن لهم نسل، انقرض نسلهم، وإنما النسل كان لنوح عليه السلام أبناء سام وحام وياث، فصار نوح هو الأب الثاني، الأب الأول آدم والأب الثاني نوح، صار الناس من ذريته، لأن نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وليس هناك أحد غيرهم. فلما جاء الطوفان وهلك الكفرة، هلك الله الكفرة بالطوفان، وهبط بعد الطوفان هبط نوح ومعه من المؤمنين من السفينة إلى الأرض، عاش الذين ركبوا السفينة مدة، ثم قرضوا وقرض نسلهم، وبقي نسل نوح، تكاثر الناس من نسل نوح، سام ويافث وحام. قال تعالى: وجعلنا ذريتهم الباقين. فكان نوح هو الأب الثاني، وآدم هو الأب الأول، ثم إبراهيم هو الأب الثالث عليه السلام، الذي كان بعد جعل الله بذريته النبوة والكتاب. كل نبي بعث بعد إبراهيم فهو من ذريته، وكل كتاب نزل على نبي فهو على أحد واحد من ذريته. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وهو جد نبينا صلى الله عليه وسلم وأبوه من السلام. نعم،
أحسن الله. والمعنى: يا سلالة من نجينا مع نوح من الغرق بحمدنا لهم معه على الفلك.
إيش والمعنى؟
والمعنى: يا سلالة من نجينا مع نوح من الغرق بحملنا لهم معه على الفلك. إنه كان عبدا، أي إن نوحا كان عبدا لله مطيعا لأمره شكورا، أي كثير الشكر لنعم ربه بقلبه ولسانه وجوارحه.
وهذه منقبة لنوح عليه الصلاة والسلام، العبودية، وصف بالعبودية كما وصف النبي صلى بالعبودية، هذه شرف عظيم وصف بهذا الوصف العبودية، أنه كان عبد العبودية الخاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالعبودية في مقام المقامات العظيمة، مقام التحدي، مقام إنزال القرآن، مقام الدعوة. كذلك وصف بأنه شكور، من قام مقام عظيمة لهذا النبي الكريم نوح، وهو من أولي العزم الخمسة. نعم،
إنه كان عبدا، أي إن نوحا كان عبدا لله مطيعا لأمره شكورا، أي كثير الشكر لنعم ربه بقلبه ولسانه وجوارحه. وهذه الآية الكريمة قيل إنها مما خوطب به بنو إسرائيل في كتابهم، فقد كانوا من ذرية سام بن نوح، وقيل إنها معترضة، والخطاب فيها لكل من احتج عليه بالقرآن من هذه الأمة. وعلى
إيش وهذه الآية؟
وهذه الآية الكريمة قيل إنها مما خوطب به بنو إسرائيل في كتابهم، فقد كانوا من ذرية سام بن نوح، وقيل إنها معترضة، والخطاب فيها لكل من احتج عليه بالقرآن من هذه الأمة. وعلى كلا القولين فالمقصود منها تحريض الذرية أو تحضيض الذرية، وحثهم على توحيد الله واجتناب الشرك به.
تحريض
هو في الأصل تحريض بالراء.
تحريض إيش؟
تحريض الذرية.
تحريض الذرية وتحضيضهم، تحريض الذرية وتحضيضهم، اجمع بينها.
تحريض الذرية وتحضيضهم، وحثهم على توحيد الله واجتناب الشرك به، بالاقتداء بأبيهم نوح، أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح. ثم قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. لما ذكر تعالى بأنه جعل التوراة هدى لبني إسرائيل، ذكر تعالى بأنه أخبرهم ما يحل بهم جراء مخالفة هدي التوراة، فقال تعالى: وقضينا.
هذه المناسبة بين الآيات.
لما ذكر تعالى بأنه جعل التوراة هدى لبني إسرائيل، ذكر تعالى بأنه أخبرهم ما يحل بهم جراء مخالفة هدي التوراة،
فقال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي في الكتاب المنزل إليهم وهو التوراة على الظاهر، والمعنى أخبرناهم وأعلمناهم فيه بقضائنا القدري فيهم.
هو الكتاب على الظاهر، هل قيل بأنه غيره؟ لحد كأنه نعم
في الحاشية. قال ابن عطية في تفسيره: تلخيص المعنى عندي أن هذا الأمر هو مما قضاه الله تعالى في أم الكتاب على بني إسرائيل وألزمهم إياه، ثم أخبرهم به في التوراة على لسان موسى، فلما أراد هنا الإعلام لنا بالأمرين جميعا في إيجاز جعل قضينا دالة على النفوذ في أم الكتاب.
على النفوذ؟
نعم حسن الله، دالة على النفوذ في أم الكتاب، وقرن بها إلى دالة على إنزال الخبر بذلك إلى بني إسرائيل. والمعنى المقصود مفهوم خلال هذه الألفاظ، ولهذا فسر ابن عباس مرة بأن قال:
والمعنى إيش؟
والمعنى المقصود مفهوم خلال هذه الألفاظ. ولهذا فسر ابن عباس مرة بأن قال: قضينا إلى بني إسرائيل معناه أعلمناهم، وقال مرة معناه قضينا عليهم.
قال ابن عطية وسير.
قال ابن عطية في تفسيره: تلخيص المعنى عندي أن هذا الأمر هو مما قضاه الله تعالى في أم الكتاب على بني إسرائيل.
يعني ليس في التوراة في أم الكتاب. بجرير قال:
أنا ما تكلم أحسن عليكم الكتاب.
طيب قرطبي أو البغوي الحافظ ما تكلم على الكتاب.
قال ابن جرير أحسن عليكم: فقط وفرغ ربك إلى بني إسرائيل فيما أنزل من كتابه على موسى صلوات الله عليه بإعلامه إياهم وإخباره لهم لتفسدن في الأرض مرتين.
إيش عاد؟
فتأويل الكلام في هذا الموضع: وفرغ ربك إلى بني إسرائيل فيما أنزل من كتابه على موسى صلوات الله عليه.
وفرغ ربك،
وفرغ ربك
على ما
قال قبلها أحسن الله إليكم: وقد بينا فيما مضى قبل أن معنى القضاء الفراغ من الشيء، ثم يستعمل في كل مفروغ منه. فتأويل الكلام في هذا الموضع: وفرغ ربك إلى بني إسرائيل فيما أنزل من كتابه على موسى صلوات الله عليه بإعلامه إياهم وإخباره لهم لتفسدن في الأرض مرتين.
شيخنا القرطبي قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وقرأ ابن زبير وأبو العالية في الكتب على لفظ الجمع، وقد يرد لفظ الواحد ويكون معناه الجمع فتكون القراءتان بمعنى واحد، ومعنى قضينا أعلمنا وأخبرنا. قاله ابن عباس. وقال قتادة: حكمنا، وأصل القضاء الإحكام للشيء والفراغ منه. وقيل قضينا أوحينا، ولذلك قال إلى بني إسرائيل. وعلى قول قتادة يكون إلى بمعنى على، أي قضينا عليهم وحكمنا. وقاله ابن عباس:
أقرأنا حكمنا عليهم.
والمعني بالكتاب اللوح المحفوظ.
هو الأقرب. طيب و الجوزي في ذكر الأقوال
قال ابن الجوزي: قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل فيه قولان، أحدهما أخبرناهم رواه الضحاك عن ابن عباس، والثاني قضينا عليهم رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال قتادة فعل الأول تكون إلى على أصلها ويكون الكتاب التوراة، وعلى الثاني تكون إلى بمعنى على ويكون الكتاب الذكر الأول.
طيب قضينا على قوس كل حكمنا حكمنا وفرنا يعني حكم قدرنا
ما ورد
قال قدرنا
ما ورد قال معنى قضينا ها هنا أخبرنا، ويحتمل وجها ثانيا أن معناه حكمنا قاله قتادة.
كلام من هذا
ما ورد يحسن معنى قضينا ها هنا أخبرنا، ويحتمل وجها ثانيا أن معناه حكمنا قاله قتادة.
لا قلب حكمنا. طيب
كن مثل قوله وقضى ربك لا تعبد
إلا إياه. البغاوي مثل
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى إنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا.
يعني القرآن التوراة.
وقال البغوي رحمه الله قوله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمناهم وأخبرناهم فيما آتيناهم من الكتب أنهم سيفسدون. والقضاء على وجوه يكون أمرا كقوله وقضى ربك، ويكون حكما كقوله إن ربك يقضي بينهم، ويكون خلقا كقوله فقضاهن سبع سماوات. وقال ابن عباس وقتادة يعني وقضينا عليهم، وإلى بمعنى على، والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ.
الثالث قال وقضينا إلى بني إسرائيل، أي تقدمنا وعهدنا إليهم وأخبرناهم في كتابهم أنه لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض مرتين بعمل المعاصي والبطل لنعم الله والعلو في الأرض والتكبر فيها. وقضينا إلى بني إسرائيل، أي تقدمنا وعهدنا إليهم وأخبرناهم في كتابهم.
كتابهم
أين أنه لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض مرتين بعمل المعاصي والبطل لنعم الله والعلو في الأرض والتكبر فيها، وأنه إذا وقع واحدة منهما سلط الله عليهم الأعداء وانتقم منهم، وهذا تحذير لهم وإنذار لهم وإنذار لعلهم يرجعون فيتذكرون.
قولا قضينا إلى بني إسرائيل، قضينا لقب حكمنا حكم قضينا أشهد قضينا.
أحسن عليكم. والمعنى أخبرناهم وأعلمناهم فيه بقضائنا القدري فيهم، وهو ما قضاه وقدره أنه سيقع منهم جراء مخالفتهم هدي التوراة، وما سيحل بهم من العقوبة والانتقام بسبب ذلك.
نعم.
أحسن عليكم.
والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ وقيل التوراة. المراد بالكتاب اللوح المحفوظ وهو الذكر الأول وقيل القرآن وقيل التوراة.
وقيل القرآن
لا وقيل التوراة.
وقيل التوراة
وقضينا أخبرناهم هنا في جمع أخبرناهم بما حكمنا قضينا. هاي حكمنا وأخبرناهم بذلك قضينا. عندك قضينا.
والمعنى أخبرناهم وأعلمناهم فيه بقضائنا القدري فيهم، وهو ما قضاه وقدره أنه سيقع منهم جراء مخالفتهم هدي التوراة، وما سيحل بهم من العقوبة والانتقام بسبب ذلك. ولهذا قال تعالى: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، أي أنه سيقع منكم ولا بد إفساد في الأرض مرتين، وذلك بمعصية الله والبطر بنعمه، ويقترن معه علو كبير فيها، وذلك بالاستعلاء على غيرهم بالتكبر والبغي والظلم والطغيان. فإذا جاء وعد أولاهما، أي أولى المرتين، والمعنى جاء موعد المؤاخذة عليها. بعثنا عليكم، أي أرسلنا وسلطنا عليكم عبادا،
أي أرسلنا
وسلطنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أي أصحاب بلاء وشدة في الحرب والقتال. وهذا يقتضي شدة قوتهم ونجدتهم وكثرة عددهم وعددهم. فجاسوا، أي ترددوا ذاهبين وآيبين لا يخافون من أحد، خلال الديار، أي بين دياركم ووسطها، بحثا وتفتيشا عنكم، بغية استئصالكم بالقتل والسلب والنهب. وهذا لا يفعله في ديار الأعداء إلا من دخلها عنوة بقتال وحرب. خلال الديار، أي بين دياركم. فجاسوا، أي ترددوا ذاهبين وآيبين لا يخافون من أحد، خلال الديار، أي بين دياركم ووسطها، بحثا وتفتيشا عنكم، بغية استئصالكم بالقتل والسلب والنهب. وهذا لا يفعله في ديار الأعداء إلا من دخلها عنوة بقتال وحرب، وبقوة لا قبل لعدوه بصدها،
مثل ما فعل الستار، قبل الستار حينما دخلوا بلاد المسلمين، هكذا جاسوا خلال الديار وقتلوا وشردوا وحرقوا. نعم.
وكان أي تسليط هؤلاء العباد عليكم وعدا مفعولا، أي قضاء كائنا لا يتخلف، بل لا بد من وقوعه لوجود سببه من بني إسرائيل. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي أرجعنا لكم الدولة والغلبة على أعدائكم الذين سلطوا عليكم فأجليتموهم من دياركم. وأمددناكم بأموال وبنين، أي وأمددناكم بأموال كثيرة بعد أن نهبت أموالكم، وأمددناكم ببنين بعدما سبيت ذريتكم. وأمددناكم بأموال وبنين، أي وأمددناكم بأموال كثيرة بعد أن نهبت أموالكم، وأمددناكم ببنين بعدما سبيت ذريتكم. وجعلناكم أكثر نفيرا، أي أكثر عددا ورجالا ينفرون معكم للقتال. فعاقبهم تعالى لما أساءوا، وعافاهم لما أحسنوا. وهذه سنة من سننه تعالى فيهم وفي غيرهم. ولهذا قال تعالى: إن أحسنتم، أي بأن عملتم الحسنات التي يحبها الله ويرضاها، أحسنتم لأنفسكم، لأن نفع ذلك عائد عليكم. وإن أسأتم، أي بعمل السيئات التي يبغضها الله ويكرهها، فلها، أي فلأنفسكم، لأن ضرر ذلك عائد لها.
في تعليق على صحيح البخاري قال رحمه الله: وجعلناكم أكثر نفيرا، وفي هذا دليل على أن كثرة الأمم من نعم الله عز وجل، ولهذا امتن الله بها على بني إسرائيل. ومنه نأخذ ضعف تصور أولئك القوم الذين ينادون بتحديد النسل أو بتقليله، ويقولون كثرة الأمة توجب الفقر لأنهم يجوعون، ونخشى إذا جاعوا أن يأكل بعضهم بعضا ثم يكونون كالسباع، فنقول لهم: بئس ما تصورتم. يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكثرة الأمة من أسباب الرزق، لأن الأمة تسعى وتحرث وتزرع وتصنع وتقاتل إلى كثرت، لكن إذا قلت وصارت مفتقرة إلى غيرها ذهب اقتصادها لغيرها وتكون أمة عاجزة، حتى لو أدر الله عليها الأرزاق فإنها تكون أمة عاجزة. وإذا أردت أن تعرف فانظر إلى الصين الشيوعية، ليست في طور أمريكا وروسيا في التقدم الصناعي، ومع ذلك تعد فيهم لأنها أمة كثيرة مهيبة لكثرتها. وعلى كل حال فهذه الآية تدل على أن كثرة الأمة من نعم الله التي امتن بها على العباد، وهذا كما قال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فكثرة الأمة من عزتها وكرامتها خلافا لأولئك الضعفاء القليلي التوكل.
فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الآخرة، والمعنى جاء موعد المؤاخذة عليها، وفي السياق محذوف تقديره: بعثنا عليكم عبادا لنا مرة أخرى ليسوءوا وجوهكم، أي ليجعلوا آثار المساءة والكآبة بادية على وجوهكم بانتصارهم عليكم وإذلالهم وقهرهم لكم بالقتل والسبي والنهب والسلب. وليدخلوا المسجد أي مسجد بيت المقدس كما دخلوه أول مرة، أي فيخربوه كما خربوه أول مرة. وليتبروا ما علوا تتبيرا أي وليدمروا كل ما ظهروا وغلبوا عليه من دياركم وأموالكم تدميرا كبيرا. وأكثر المفسرين وجمهورهم ويكاد يكون إجماعا على أن هذين الإفسادين قد وقعا قبل الإسلام. ومن أدلتهم قوله تعالى في سورة المائدة: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. فاستدلوا بهذه الآية على أنهم عموا وصموا عن التوراة مرتين، وهما سبب إفسادهم في الأرض مرتين وعلوهم فيها. ومن أدلتهم إخباره تعالى إياهم بأن هذه سنته الماضية فيهم حال إفسادهم. ولهذا قال تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم، أي بعد انتقامه منكم في المرة الآخرة، وذلك بأن يجعل لكم الكرة عليهم، وذلك إن أحسنتم لأنفسكم. وإن عدتم عدنا، أي وإن عدتم إلى الإفساد في الأرض والعلو فيها عدنا إلى عقوبتكم والانتقام منكم، وهذا قضاؤهم عليهم في الدنيا، وقضاؤه عليهم في الآخرة أعظم وأشنع. ولهذا قال تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي محبسا وسجنا لهم يصلونها ويلازمونها ولا يملكون الخروج منها أبدا، ولا يملكون الخروج منها أبدا الآباد. وظاهر سياق الآيات الكريمة يدل على أمور، منها أن المراد بالأرض هنا الأرض المقدسة، لقوله تعالى في عقوبتهم: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. والمسجد هو بيت المقدس، فدل على أن عقوبتهم سيكون فيها على إفسادهم وعلوهم فيها، والله أعلم. ومنها أن إفسادهم وعلوهم فيها في المرتين يقع من جمهورهم وأكثرهم، لأنه أسند ذلك إليهم، أو على مستوى دولتهم، لأنه رتب العقوبة والكرة بذلك، فرتب على إساءتهم خراب دولتهم على يد أعدائهم، ورتب على إحسانهم الكرة لهم عليهم، والله أعلم.
نعم. ذكر في معنى الحصير.
نعم.
قال ابن جرير رحمه الله: قال الحسن: الحصير فراش ومهاد.
وذهب الحسن بقول هذا إلى أن الحصير في هذا الموضع عني به الحصير الذي يبسط ويفترش، وذلك أن العرب تسمي البساط الصغير حصيرا. فوجه الحسن معنى الكلام إلى أن الله تعالى جعل جهنم للكافرين به بساطا ومهادا، كما قال لهم من جهنم مهاد من فوقهم غواش، وهو وجه حسن وتأويل صحيح. وأما الآخرون فوجهوه إلى أنه فعيل من الحصر الذي هو الحبس. ثم قال رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال معنى ذلك وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا فراشا ومهادا لا يزايله من الحصير الذي بمعنى البساط، لأن ذلك إذا كان كذلك كان جامعا معنى الحبس والامتهاد. أيضا أحسن الله إليكم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جمع بين القولين، قال رحمه الله: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي يحصرون فيها ويحبسون. وتصور هذا المحبس هل له باب يخرجون منه؟ الجواب لا، كما قال عز وجل: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وعندما يتصور الإنسان أنه في حجرة احترقت وشبت فيها النيران والباب مغلق محكم وفي عمد ممددة أي منصوبة قليلة، ولو كانت مبطوحة لكان إذا دفعها الإنسان تندفع، لكن الممددة يثبت، فهي مؤصدة لا يقدرون أن يخرجوا، فماذا تكون حاله في هذه الحجرة التي اشتعلت فيها النيران؟ يريد أن يخرج فلا يستطيع، الباب مغلق في عمد محكم، هي حان ليس لها نظير ولا يمكن أن يدركها إلا من وقع فيها، ونحن الآن لا نتصورها لأنه ليس هناك حريق ولا شيء، لكن يتصورها الإنسان عندما يقع في مثل ذلك. وهذه هي جهنم، ولهذا كانت حصيرا على الكافرين محصورين فيها يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وقال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، جمع غاشية أي من العذاب تغطيهم، نسأل الله العافية. والإنسان كلما تدبر القرآن في النار وأهلها والوعيد فسيتأثر إذا كان قلبه حيا. عندنا أحسن الله إليكم أي محبسا وسجنا لهم
حصيرا عمر،
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، قلت أحسن الله إليكم أي محبسا وسجنا لهم يصلونه ويلازمونها. وابن جرير أحسن الله إليكم رجح أنها بمعنى الفراش، لأن ذلك يتضمن معنى الحبس والامتهاد.
نعم.
أحسن الله إليكم. الشيخ شنقيطي قال في قوله حصيرا في هذه الآية الكريمة: وجهان من التفسير معروفان عند العلماء كل منهما يشهد لمعناه قرآن. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان أو أوجه وكلها صحيح ويشهد له قرآن، فنورد جميع ذلك لأنه كله حق. الأول أن الحصيرة المحبس والسجن من الحصر وهو الحبس. قال الجوهري: يقال حصره يحصره حصرا ضيق عليه وأحاط به. وهذا الوجه يدل له قوله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، ونحو ذلك من الآيات. الوجه الثاني أن معنى حصيرة أي فراشا ومهادا من الحصير الذي يفرش، لأن العرب تسمي البساط الصغير حصيرا. قال الثعلبي: وهو وجه حسن.
الثاني أنه بساط،
أن معنى حصيرا أي فراشا ومهادا من الحصير الذي يفرش، لأن العرب تسمي البساط الصغير حصيرا. قال الثعلبي: وهو وجه حسن. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش الآية ونحو ذلك من الآيات، والمهاد الفراش،
يعني إما محبسا وإما فراش. إذا عاد الآيات قالتما الآيات فلما ردنا لكم وخرص عليهم.
أحسن عليكم.
قولوا ثم ردناه.
ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي أرجعنا لكم الدولة والغلبة على أعدائكم الذين سلطوا عليكم فأجليتموهم من دياركم، وأمددناكم بأموال وبنين، أي وأمددناكم بأموال كثيرة بعد أن نهبت أموالكم، وأمددناكم ببنين بعدما سبيت ذريتكم، وجعلناكم أكثر نفيرا، أي أكثر عددا ورجالا ينفرون معكم للقتال، فعاقبهم تعالى لما أساءوا وعافاهم لما أحسنوا. وهذه سنة من سننه تعالى فيهم وفي غيرهم. ولهذا قال تعالى: إن أحسنتم، أي بأن عملتم الحسنات التي يحبها الله ويرضاها، أحسنتم لأنفسكم لأن نفع ذلك عائد عليكم، وإن أسأتم أي بعمل السيئات التي يبغضها الله ويكرهها فلها، أي فلأنفسكم لأن ضرر ذلك عائد لها. فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الآخرة، والمعنى جاء موعد المؤاخذة عليها، وفي السياق محذوف تقديره: بعثنا عليكم عبادا لنا مرة أخرى، ليسوءوا وجوهكم، أي ليجعلوا آثار المساءة والكآبة بادية على وجوهكم بانتصارهم عليكم وإذلالهم وقهرهم لكم بالقتل والسبي والنهب والسلب. وليدخلوا المسجد، أي مسجد بيت المقدس، كما دخلوه أول مرة، أي فيخربوه كما خربوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي وليدمروا كل ما ظهروا وغلبوا عليه من دياركم وأموالكم تدميرا كبيرا. وأكثر المفسرين وجمهورهم، ويكاد يكون إجماعا، على أن هذين الإفسادين قد وقعا قبل الإسلام. ومن أدلتهم قوله تعالى في سورة المائدة: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. فاستدلوا بهذه الآية على أنهم عموا وصموا عن التوراة مرتين، وهما سبب إفسادهم في الأرض مرتين وعلوهم فيها. ومن أدلتهم إخباره تعالى إياهم بأن هذه سنته الماضية فيهم حال إفسادهم. ولهذا قال تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم، أي بعد انتقامه منكم في المرة الآخرة، وذلك بأن يجعل لكم الكرة عليهم، وذلك إن أحسنتم لأنفسكم. وإن عدتم عدنا، أي وإن عدتم إلى الإفساد في الأرض والعلو فيها، عدنا إلى عقوبتكم والانتقام منكم. وهذا قضاؤهم عليهم في الدنيا، وقضاؤهم عليهم في الآخرة أعظم وأشنع. ولهذا قال تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي محبسا وسجنا لهم، يصلونها ويلازمونها ولا يملكون الخروج منها أبد الآباد. وظاهر سياق الآيات الكريمة يدل على أمور، منها أن المراد
وقيل من هذا
أي محبسا وسجنا لهم، يصلونها ويلازمونها ولا يملكون الخروج منها أبد الآباد، وقيل مهادا. وظاهر سياق الآيات الكريمة يدل على أمور، منها أن المراد بالأرض هنا الأرض المقدسة لقوله تعالى في عقوبتهم: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، والمسجد هو بيت المقدس. فدل على أن عقوبتهم سيكون فيها على إفسادهم وعلوهم فيها. لعل فيها زائد الأولى.
فيها يعني في الأرض المقدسة، فيها يعني في نفس المكان،
يعني العقوبة تكون في الأرض المقدسة.
فدل على إيش؟
فدل على أن عقوبتهم سيكون فيها أو ستكون فيها على إفسادهم وعلوهم فيها، والله أعلم. ومنها أن إفسادهم وعلوهم فيها في المرتين يقع من جمهورهم وأكثرهم، لأنه أسند ذلك إليهم، أو على مستوى دولتهم، لأنه رتب العقوبة والكرة بذلك، فرتب على إساءتهم خراب دولتهم على يد أعدائهم، ورتب على إحسانهم الكرة لهم عليهم، والله أعلم. ذكر بعض أوصاف القرآن ومقاصده.
سم شوف الأرض، كلام في الأرض، في الأرض، قول في الأرض، في قول آخر
تفسدون في الأرض.
لا بقول يا بني إسرائيل
ابن الجوزي يقول لتفسدن، قوله تعالى لتفسدن في الأرض يعني أرض مصر مرتين بالمعاصي ومخالفة التوراة.
والآية اللي بعدها
فجاسوا خلال الديار.
لا دخل السيدة كما دخلوا أول مرة، والله يرون كل هذا. يقول في ديار مصر ما لك قول آخر
ما ذكر ابن جوزي
غيره جرير. أقرصوا كذلك
يعني أرض فلسطين بيت المقدس.
غيره العطيه ما قرطبي البغوي
القرطبي رحمه الله قال في الأرض يريد أرض الشام وبيت المقدس وما والاها.
الشام؟
نعم. قال القرطبي رحمه الله في الأرض يريد أرض الشام وبيت المقدس وما والاها.
مجرير البغوي
السلام عليكم. الألوسي قال والمراد بالأرض الجنس أو أرض الشام وبيت المقدس.
أرض مصر في أحد قال أرض مصر.
الشوكاني أحسن عليكم قال والمراد بالأرض أرض الشام وبيت المقدس وقيل أرض مصر.
البغوي صادم يا قول يعني إلى الشام وقيل أرض مصر. نعم نضاف القول الثاني خلاص وقيل عيش والبعد عيش.
لتفسدن في الأرض
قيل أرض الشام وقيل أرض مصر. آخر ما قرأت.
ثم لهذا قال تعالى لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا.
لا آخر آخر تفسير تفسير.
ومنها أن إفسادهم
مش بعده
ليدخل المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. قلتم ظاهر سياق الآيات الكريمة يدل على أمور، منها أن المراد بالأرض هنا الأرض المقدسة لقوله تعالى في عقوبتهم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، والمسجد هو بيت المقدس، فدل على أن عقوبتهم سيكون فيها على إفسادهم وعلوهم فيها، والله أعلم.
وقيل المراد بالأرض أرض مصر، وقيل المراد بها أرض مصر،
وقيل المراد بالأرض أرض مصر.
نعم بالضبط قلت هذا.
طيب الله عليك.
نعم إيش بعد ذكر إيش؟
ذكر بعض أوصاف القرآن ومقاصده. أحسن الله إليكم. في هذه الآيات الكريمة ذكر تعالى بعض مقاصد القرآن الكريم وأوصى ذكر بعض مقاصد القرآن الكريم وأوصافه الدالة على شرفه وفضله وجلالته وعلو منزلته ومكانته، والتي تحض وتحث على التمسك به علما وعملا. فقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أن يبين ويدل ويرشد للطريقة.
ذكر إيش؟
ذكر بعض أوصاف القرآن ومقاصده. هذا العنوان شأن.
كيف يكون عنوان هذا؟ يكون بعد. وفي هذه الآية الكريمة في أول التفسير ذكر الله أوصاف القرآن ومقاصده.
نعم شأن.
تذكر الآية قبل.
كان مقدمة لإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
إن
هذا القرآن
طيب يكون يكون تفسير، هذا ما يكون ما يكون عنوان. ولأن
الآيات ليست مذكورة في التفسير.
نعم.
ولأن الآيات ليست مذكورة في التفسير. يعني تذكر الأرقام الآيات فقط.
طيب
نقرأ الآيات.
الآيات في هذه الآيات.
الأرض في ذكر الواحد أيضا قال قوله تعالى في الأرض مرتين، قال الكلبي يعني أرض مصر، فذكروا في الحاشية المحقق ذكر في الحاشية قال انظر تفسير ابن الجوزي والفخر الرازي بلا نسبة فيهما، وهو تفسير غريب للأرض المعنية.
بلا نسبة
بلا نسبة فيهما، وهو تفسير غريب للأرض المعنية بأنها مصر، لأن الأحداث كلها تدور في بيت المقدس والشام كما نصت عليه الروايات وأشار إليها بعض المفسرين كالبغوي والقرطبي والخازن. والغريب أن أبا حيان نسب إلى الكلبي خلافه فقال وقال الكلبي لتعصن في الأرض المقدسة.
طيب أنا أقول هذا هو المقدم وقيل قول على أنه قول. طيب الآيات يقول إن هذا القرآن هدي التي أقوم تقول في هذه الآية ذكر الله تعالى في هذه بدل ذكر بدل ما يكون عنوان تفسير.
البقائي ذكر البقائي ذكر مناسبة الآية لكن أطال نوعا ما في مناسبة هذه الآية لما قبلها.
إن هذا القرآن لما ثبت نقرأه شيء
طويل
في هذه الآية صفحة تقريبا أو نصف صفحة تقريبا. ولما ثبت أن كتاب موسى عليه السلام الذي أنزل عليه فيما بين مصر وبيت المقدس في تلك المدة المتطاولة هو هدى لبني إسرائيل صادق الوعد والوعيد فيما قضى فيه إليهم من أمرهم وأمر بيت المقدس من ترقية حال من أطاعه وإعلائهم وأخذ من عاداهم ومن تعكيس أحوال العصاة مرة بعد أخرى لتسليط الأعداء عليهم بالقتل والأسر والنهب وتخريب البلاد تنبيها على أن طاعة الله تجلب كل خير وكرامة ومعصيته توجب كل بلية كما كشف عنه الزمان على ما هو معروف من تواريخ اليهود وغيرها. لاح أن القرآن يزيد عليه في كل معنى.
لاح
نعم
ها
لاح أن القرآن يزيد عليه في كل معنى حسن وأمن شريف فيما أتى به من الوعود الصادقة والأحكام المحكمة والمعاني الفائقة في النظوم العذبة الرائقة، مع الإعجاز عن الإتيان بآية من مثله لجميع الإنس والجان بنسبة ما زاد المسير المحمدي إلى بنسبة ما زاد المسير المحمدي إلى بيت المقدس الذي أراه فيه من آياته على المسير الموسوي الذي آتاه فيه الكتاب، فقال في جواب من كأنه قال قد علم أن كتاب موسى عليه السلام الذي أنزل في مسيره لقصد محل المسجد الأقصى قيم في الهداية والوعود الصادقة، فما حال كتاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه منه في سبب مسيره إليه في ذلك؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
طيب هم الآيات لما ذكر الله تعالى أن التوراة أن الله أنزل التوراة هدى
التفسير
لبني إسرائيل، ذكر هنا بيان مقاصد القرآن كل هذا بدل ما يكون العنوان. لما إيش العنوان إيش عندك؟
العنوان بدايته فيها قلت ذكر بعض أوصاف القرآن مقاصده، ثم قلت في هذه الآيات الكريمة ذكر تعالى بعض مقاصد القرآن وأوصافه.
طيب يكون قبلها
لما ذكر
الله تعالى أنه أنزل التوراة،
لما ذكر الله تعالى أن
هدى لبني إسرائيل
أن التوراة هدى لبني إسرائيل
وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل، نعم ذكر تعالى القرآن مقاصد القرآن العظيم،
ذكر أن القرآن
صدق
لما ذكر الله تعالى أن التوراة هدى لبني إسرائيل ناسب أن يذكرها، ناسب أن يذكر
أن القرآن مقاصد القرآن العنوان إيش؟
أوصاف القرآن، ذكر بعض أوصاف القرآن ومقاصده.
ذكر أوصاف القرآن ومقاصده.
ناسب أن يذكر أوصاف القرآن ومقاصده.
ذكر أن القرآن يهدي للتي هي أقوم. هناك ذكرنا وجعلنا هدى لبني إسرائيل، هنا هدى.
ناسب أن يذكر أن القرآن يهدي للتي هي أقوم.
نعم. ثم بين جملة ثم مقاصده وش عندك؟
ثم بين أو نقول ناسب أن يذكر عن القرآن هدى يهدي التي يقوم، فقال إن هذا القرآن
لا وهي شيء مقاصده.
أحسن الله إليكم أبو حيان، له كلام قصير في المناسبة.
لا بس كمل شو.
لما ذكر الله تعالى أن التوراة هدى لبني إسرائيل ناسب أن يذكر أن القرآن يهدي للتي هي أقوم،
وبين شيء مقاصد عندك،
فبين
عندك العنوان،
فبين بعض أوصافه ومقاصده.
نعم بين بعض أوصافه ومقاصده.
فبين بعض أوصافه
واستمع العنوان
ومقاصده. فقال إن هذا القرآن.
نعم صدق المناسبة المنصور.
أحسن الله إليكم أبو حيان، قال لما ذكر تعالى
أقرأ
لما ذكر تعالى من اختصه بالإسراء وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آتاه التوراة وهو موسى عليه السلام، وأنه هدى لبني إسرائيل، وذكر ما قضى عليهم فيها من التسليط عليهم بذنوبهم، كان ذلك رادعا من عقل عن معاصي الله، فذكر ما شرف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من القرآن الناسخ لحكم التوراة
طيب
وكل كتاب إلهي، وأنه يهدي للطريق
الله تعالى ذكر ذكر الكتابين قلت كما جمع الله بينهما. لما ذكر كتاب التوراة ذكر القرآن العظيم كما قال، كثيرا ما يقرن الله بينهما بين الكتابين، كما في سورة القصص قالوا استرعني تظاهرنا وقالوا إنا بكل كافرون وقالوا لولا ينزل وقالوا لولا ينزل
منزل
على موسى وقالوا لولا
نزل هذا القرآن
وما كنت بجانب الطول لنادينا ولكن رمنا ولولا أن تصيبهم مصيبة ما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبعه
ونكون من المؤمنين.
ولما جاءوا الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو المكفر بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما. هنا كذلك قرب لما ذكر كتاب التوراة وأنه هدى لبني إسرائيل ذكر القرآن وبين أنه يهدي التي يقوم.
أحسن الله عليكم.
نعم.
لما ذكر تعالى أن التوراة هدى لبني إسرائيل ناسب أن يذكر أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، فبين بعض أوصافه ومقاصده فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
نعم. الله تعالى كثير ما يقرن بين الكتابين كما قرن بينهما في سورة القصص.
والله سبحانه
يقرن
كثيرا ما يقرن بين الكتابين
كما في سورة القصص وغيرها
كما في سورة القصص. سلام الله عليه. فقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يبين ويدل ويرشد للطريقة التي هي أقوم، وذلك في كل ما يحتاج إليه الناس أفرادا وجماعات.
نعم. وذلك على هذا كل العنوان خلاص يشتر بالعنوان ذكر. نعم.
نعم.
سبق الكلام فإنه تعالى في كتابه كثيرا ما يقرن في الذكر بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
عندنا أهلا
صفحة 4
ها
في قوله تعالى وأتينا موسى الكتاب.
نعم. طيب ما يخر. طيب هذا يكون بعد ما كنا هنا كثيرا ما قبل كتابين يكون بعد وإن هذا القرآن الذي أقوى ما يكون بعد الآية الثانية. نعم. طيب
صلى الله عليه.
نعم.
وذلك في كل ما يحتاج إليه الناس أفرادا وجماعات.
نعم.
من أمورهم الدينية والدنيوية العلمية والعملية. ومعنى أقوى أي أعدل وأصوب وأصلح وأكمل وأقرب للوصول إلى المطلوب وأعظم قياما وصلاحا للأمور. وهذا وصف إجمالي لهداية القرآن أجمل الله تعالى فيه جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها. فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة. وقد ذكر تعالى في هذه السورة الكريمة شيئا من ذلك كما سيأتي، ومنه أنه يهدي للتي هي أقوم في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي المعاملات. ثم قال تعالى مخبرا عن هذا القرآن العظيم ويبشر المؤمنين أي المصدقين بما فيه به وبما فيه الذين يعملون الصالحات أي الأعمال الصالحات من فعل الطاعات وترك المنهيات عن إخلاص لله ومتابعة لأمره أن لهم أجرا كبيرا وهو دخولهم الجنة والتمتع بما أعد الله لهم فيها من النعيم الكبير. ونكر الأجر ووصفه بالكبير لبيان عظمه وأنه أجر غير محدد لا يعلم قدره إلا الله تعالى، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ويبشر بأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم، أي هيئنا وأرصدنا لهم عذابا أليما، أي موجعا للقلب والروح والبدن، وهو عذاب جهنم السرمدي الأبدي. وفي تخصيص الآخرة بالذكر من بين السائر ما كفروا به لكونها معظم ما أمروا به. وفي تخصيص الآخرة بالذكر من بين السائر ما كفروا به لكونها معظم ما أمروا بالإيمان به.
والذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدناهم. نعم. تخصيص الآخرة بالذكر لكونها
وفي تخصيص الآخرة بالذكر من بين السائر ما كفروا به لكونها معظم ما أمروا بالإيمان به لمراعاة التناسب بين أعمالهم وجزائها الذي أنبأ عنه قوله عز وجل أعتدنا لهم عذابا أليما. وفي تخصيص الآخرة بالذكر من بين السائر ما كفروا به لكونها معظم ما أمروا بالإيمان به ولمراعاة التناسب بين أعمالهم وجزائها الذي أنبأ عنه قوله عز وجل أعتدنا لهم عذابا أليما.
الظاهر بعد أي هناك أمر آخر، ويكون الإيمان بالآخرة، الإيمان بالآخرة دافع لهم وحافز لهم على العمل، ويكون لا يؤمنون بالآخرة حافز لهم على ترك العمل، على ترك العمل لها. والله تعالى كثيرا ما يقرب بين الإيمان بالله واليوم الآخر، يكون الإيمان بالعمل الآخر حافز ودافع للعمل والاستعداد، وعدم الإيمان سبب في تركهم العمل للآخرة. شوف أحد من المفسرين يعني ذكر الحكمة هذه.
الشيخ نبينا حاشية للشيخ السعدي عند الفقرة السابقة، ومنه أنه يهدي للتي هي أقوم في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي المعاملات، في حاشية منقولة عن قواعد الحسان.
لا بأس، لكن كل التخصيص قال الإيمان بالآخرة، وأن الذي لا يؤمن بالآخرة نفي الإيمان بالآخرة، لأن عدم إيمانهم بالآخرة هو السبب في كفرهم وتركهم العمل، كما أن الإيمان باليوم الآخر حافز لهم على العمل تحريرا. ولهذا الله تعالى يقرب بين الإيمان بالله واليوم الآخر، ما فسر الجوزية ولا الحيان أو قرطبي. طيب، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة في الكلام.
الألوسي قال وتخصيص الآخرة بالذكر من بين سائر ما لم يؤمن به الكفرة لكونها معظم ما أمروا بالإيمان به ولمراعاة التناسب بين أعمالهم وجزائها الذي أنبأ عنه قوله تعالى.
هذا الذكر. نعم، نفس الكلام. أعد العبارة.
وفي تخصيص الآخرة بالذكر من بين السائر ما كفروا به لكونها معظم ما أمروا بالإيمان به ولمراعاة التناسب بين أعمالهم وجزائها الذي أنبأ عنه قوله عز وجل أعتدنا لهم عذابا أليما.
ولكوني عدم الإيمان سبب في عدم العمل للآخرة في ترك العمل للآخرة. نعم ترك العمل هنا. كما أن الإيمان باليوم الآخر حافز على العمل الصالح.
أنا باليوم الآخر حافز على العمل الصالح.
نعم. ولهذا فإن الله تعالى يقرن كثيرا بين الإيمان بالله واليوم الآخر.
ولهذا فإن الله كثيرا ما يقرن بين
بين
الإيمان بالله واليوم الآخر.
نعم.
أحسن الله إليه.
ولعل أهل الكتاب داخلون في هذا الحكم لأنهم لا يقولون بالجزاء الجسماني ويعتقدون في الآخرة.
أي حكم؟
لا يؤمنون بالآخرة.
ولعل إيش؟
ولعل أهل الكتاب داخلون في هذا الحكم لأنهم لا يقولون بالجزاء الجسماني ويعتقدون في الآخرة أشياء لا أصل لها، فلم يؤمنوا بالآخرة وأحكامها المشروحة في هذا القرآن حقيقة الإيمان. فافهم
يشمل أهل الكتاب وغيره، كل من طبق عليه الوصف أن الذي لا يؤمن بالآخرة من هذا الكتاب ومن غيره، ما لم يؤمن بالآخرة فله العذاب الأليم إذا ما تعالى ذلك. نسأل الله السلامة. قال يعني نفع عنهم الإيمان باليوم الآخر لأنهم نفع. نعم.
أحسن الله إليكم. الرازي قال: فإن قيل هذه الآية واردة في شرح أحوال اليهود وهم ما كانوا ينكرون الإيمان بالآخرة، فكيف يليق بهذا الموضع قوله أن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما؟ قلنا عنه جوابان: أحدهما أن أكثر اليهود ينكرون الثواب والعقاب الجسمانيين، والثاني أن بعضهم قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فهم في هذا القول صاروا كالمنكرين للآخرة، والله أعلم.
ما في شك. نعم.
السلام عليكم. نقرأ العبارة مرة ثانية إن شاء الله.
نعم.
العبارة مرة ثانية والله خلاص.
طيب.
وفي تخصيص الآخرة بالذكر من بين سائر ما كفروا به لكونها معظم ما أمروا بالإيمان به، ولمراعاة التناسب بين أعمالهم وجزائها الذي أنبأ عنه قوله عز وجل أعتدنا لهم عذابا أليما. ولكون عدم الإيمان سبب في ترك العمل للآخرة. ولكون عدم الإيمان بالآخرة. أحسن الله عليكم. ولكون عدم الإيمان بالآخرة سبب في ترك العمل لها. كما أن الإيمان باليوم الآخر حافز على العمل الصالح. ولهذا فإن الله عز وجل كثيرا ما يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر. أحسن الله عليكم. والمبشر بهذا قيل هم المؤمنون، والمعنى أن هذا القرآن يبشرهم ببشارتين: بأجر كبير وبتعذيب أعدائهم. والمبشر بهذا قيل هم المؤمنون، والمعنى أن هذا القرآن يبشرهم ببشارتين.
وقيل ما المعنى؟ والمبشر بهذا هم المؤمنون. قيل
أيوة. والمبشر بهذا قيل هم المؤمنون.
في قول آخر
إلا في شيء قول ثاني شيخنا
قول ثاني
أي نعم.
وهو
وقيل المبشر به هم الذين لا يؤمنون بالآخرة.
تكملت الكلام.
كمل كمل.
والمبشر بهذا قيل هم المؤمنون، والمعنى أن هذا القرآن يبشرهم ببشارتين، بأجر كبير وبتعذيب أعدائهم، ففي علم المؤمنين بذلك وتبشيرهم به مسرة لهم. وقيل المبشر به هم الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن البشارة تكون بالخير وتكون بالشر، فكما أن هذا القرآن يبشر المؤمنين بأن لهم أجرا كبيرا، فهو كذلك يبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذابا أليما، وفي تبشيرهم بذلك تهكم بهم. وعلى هذا القول يكون ذلك بيانا لهداية القرآن،
وعلى هذا القول
يكون ذلك بيانا لهداية القرآن بالترغيب والترهيب.
والآيات دلت على والآيات دلت على البشارتين، على أن القرآن فيه بشارة.
دلت على البشارتين.
نعم، فهي بشارة للمؤمنين وبشارة للكافرين.
للمؤمنين
وللكافرين.
وبشارة للكافرين.
نعم.
والآيات دلت على البشارتين، بشارة للمؤمنين وبشارة للكافرين.
نعم.
ذكر حال الإنسان وطبعه.
عنوان.
إيه هذا عنوان.
أحتاج عنوان. شكرا. تفسير.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. في هذه الآية الكريمة أخبر تعالى بحال مذمومة من أحوال الناس، فقال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي كدعائه بالخير. وكان الإنسان عجولا، أي من طبعه وجبلته أنه كثير العجلة، يتعجل طلب كل ما يخطر بباله وتشتهيه نفسه وإن كان فيه ضرر، من دون أن يتأنى ويتمهل فيه وأن يتفكر ويتبصر في عواقبه. وعجلة الإنسان تعليل لدعائه بالشر كدعائه بالخير، وبيان أنه سببه. وفي معنى دعاء الإنسان بالشر كدعائه بالخير وجهان: الوجه الأول أنه يدعو بالشر في حال كدعائه بالخير في حال أخرى، كالإنسان حال الغضب والضجر ونحو ذلك، يستعجل فيدعو على نفسه وأهله بالشر كالهلاك واللعنة ونحو ذلك، كما يدعو لنفسه وأهله في حال التثبت بالخير كالعافية والرزق ونحو ذلك. وعلى هذا القول فهو ذم وعتاب لمن هذه حاله، إذ لو استجيب له في الشر كما يستجاب له في الخير لأهلك. وفيها نهي له عن ذلك، إذ قد يوافق دعاءه في تلك الحال ساعة إجابة، فيقع له بذلك ما يكرهه ويسوءه. الوجه الثاني أنه يدعو بالشر كدعائه بالخير في ظنه واعتقاده، كمن يدعو بما به ضرر وهو يحسبه خيرا له لكونه عجولا غير متبصر في أمره حق التبصر، ليتحقق ما هو خير حقيق بالدعاء به، وما هو شر جدير بالاستعادة منه. ومن ذلك دعاء الأعرابي الذي قال اللهم ما كنت معذبي به الحديث، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائما في إعانته وإجابة دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء حوائجه، فهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده، وهذا هو الأمر والنهي والشريعة. وإلا فإذا قضيت حاجته التي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له كان ذلك ضررا عليه، وإن كان في الحال له فيه لذة ومنفعة فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجحة. وكلا الوجهين يدخل فيهما الإنسان الكافر الذي يدعو لنفسه بالشر وهو استعجاله العذاب، كمن قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ومن قال فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، إلى غير ذلك مما حكي عنهم. ولعل المناسبة بين هذه الآية وما قبلها
كمن قال بدأ كقول الكافرين، هو كمن قال
كما قال الكافرون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا،
كما قال الكافرون من قريش
كما قال الكافرون من قريش نعم كما قال الكافرون من قريش اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ومن قال فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
كما قال قوم منهم قوم لوط
قال هذه ناقة صالح قال هذه ناقة لها شرب
كما قال قوم صالح
وكما قال قوم هود
نعم بما سعد عن كل الصادقين قال إنما
يأتيكم بالله إن شاء
الله كما قال
قوم نوح الأعراف
الآية كذا قوم لوط أيضا نعم كما قال الله تعالى عن قومي
كما قال
اليهود أنهم قالوا هو قوم صالح وقوم لوط لا سعد لهم قوم لوط طيب كما قال الله تعالى عن قوم لوط أنه
أو نقول كما قال في الأمم السابقة
نعم السابقة من قوم نوح وقوم لوط وقوم لحود أنهم قالوا إسلام يسعدنا إن كنت من الصالحين طيب نعم كما
أحسن الله لك إلى غير ذلك مما حكي عنهم. ولعل المناسبة بين هذه الآية وما قبلها هو بيان حال الإنسان عند عدم اهتدائه بهذا القرآن والله أعلم. والمراد بالإنسان على كلا الوجهين جنس الإنسان، ويخرج منه من آتاه الله رشدا وبصيرة باهتدائه بهذا القرآن.
بني إسرائيل روى الحاكم أن ابن عباس استدل بها على القدرية احتج بها على القدرية
القدرية استدل عليهم كثيرا نعم كثيرة الرد عليهم كثير في القرآن. نعم وغيرها. نعم سم استعد الله ويدعو الإنسان بالشدة استعد قراءة مرة ثانية ويدعو الإنسان بالشدة دعاءه بالخير.
أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم في هذه الآية الكريمة أخبر تعالى بحال مذمومة من أحوال الإنسان فقال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير أي كدعائه بالخير.
العنوان يحدث العنوان. نعم نعم
أحسن الله. وكان الإنسان عجولا أي من طبعه وجبلته أنه كثير العجلة يتعجل طلب كل ما يخطر بباله وتشتهيه نفسه وإن كان فيه ضرره من دون أن يتأنى ويتمهل فيه وأن يتفكر ويتبصر في عواقبه وفي عواقبه. وعجلة الإنسان تعليل لدعائه بالشر كدعائه بالخير وبيان أنه سببه. وفي معنى دعاء الإنسان بالشر كدعائه بالخير وجهان. الوجه الأول أنه يدعو بالشر في حال كدعائه بالخير في حال أخرى كالإنسان حال الغضب والضجر ونحو ذلك يستعجل فيدعو على نفسه وأهله بالشر كالهلاك واللعنة ونحو ذلك كما يدعو لنفسه وأهله في حال التثبت بالخير كالعافية والرزق ونحو ذلك.
هذا التثبت.
نعم كحالي أحسن الله إليكم وأهلي في حال التثبت بالخير.
كذا في حال التثبت.
نعم.
والأولى في حال إيش؟ في حال الغضب.
نعم في حال الغضب والضجر ونحو ذلك.
والثانية كما
يدعو لنفسه وأهلي في حال التثبت بالخير.
ها في حال مقابل حال الغضب ما هو في حال السكينة في حال الطمأنينة كما يدعو
لنفسه وأهله في حال التثبت بالخير كالعافية
في حال السكينة والطمأنينة. نعم في حال الغضب ذكر في حال الغضب يدعو على السفح في حال السكينة يدعو الناس في سياسر هذا من المفسرين.
أنا شيخنا من عطية قال كما يدعون بالخير في وقت التثبت.
تثبت
أين
شو التثبت؟ تثبت من إيش؟
حضور القالب.
في حال ها لا ما سيكون هذا في حال السكون والطمأنينة في حال الطمأنينة في السكون هادئ نفسه هادئة يدعو بالخير وإذا كان مغضب يدعو بالشر بس التثبت هذا
يعني حال الاستقرار يعني
بالخير هذا هو حال الاستقرار والسكين هذا
يدعو بالخير في حال القلق أو الاضطرار
لا هو يعني المراد بعض الناس في هذا المراد بعض الناس نعم والعد المؤمن نعم يلجأ إلى الله كما يدعو في حديث
كما يدعو لنفسه وأهله في حال السكينة والطمأنينة بالخير
نعم
كالعافية والرزق ونحو ذلك
نعم.
وعلى هذا القول فهو ذم وعتاب لمن هذه حاله إذ لو استجيب له في الشر كما يستجاب له في الخير لهلك وفيها نهي له عن ذلك إذ قد يوافق دعاؤه في تلك الحال ساعة استجابة فيقع له بذلك ما يكرهه ويسوءه. الوجه الثاني أنه يدعو بالشر كدعائه بالخير في ظنه واعتقاده كمن يدعو بما به ضرره وهو يحسبه خيرا له لكونه عجولا غير متبصر في أمره حق التبصر ليتحقق ما هو خير حقيق بالدعاء به.
الوجه الثاني
أنه يدعو بالشر كدعائه بالخير في ظنه واعتقاده كمن يدعو بما به ضرره وهو يحسبه خيرا له لكونه عجولا غير متبصر في أمره حق التبصر ليتحقق ما هو خير حقيق بالدعاء به.
ليتحقق
ما هو خير حقيق بالدعاء به وما هو شر جدير بالاستعاذة منه. ليتحقق ما هو خير حقيق بالدعاء به وما هو شر جدير بالاستعاذة منه. ليتحقق ما هو خير حقيق بالدعاء به وما هو شر جدير بالاستعاذة منه. ومن ذلك دعاء العربي الذي قال: اللهم ما كنت معذبي به. الحديث قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائما في إعانته وإجابة دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء حوائجه، فهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده، وهذا هو الأمر والنهي والشريعة. وإلا فإذا قضيت حاجته التي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له كان ذلك ضررا عليه، وإن كان في الحال له فيه لذة ومنفعة فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجحة. انتهى. وكلا الوجهين يدخل فيهما الإنسان الكافر الذي يدعو لنفسه بالشر، وهو استعجاله العذاب، كما قال الكافرون من قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ومن قال: فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين،
كما قال الكفار من الأمم السابقة
فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين إلى غير ذلك مما حكي عنهم. ولعل المناسبة بين هذه الآية وما قبلها هو بيان حال الإنسان عند عدم اهتدائه بهذا القرآن، والله أعلم. والمراد بالإنسان على كلا الوجهين جنس الإنسان، ويخرج منه من آتاه الله رشدا وبصيرة باهتدائه بهذا القرآن.
طويل هذا الكلام، هذا مختصر، صالح على الآية، صارت طويلة، لأن يختصر الوجهات، يختصر الكلام عليها. هذا في إطالة، كم نص وجه على الآية، على الأهم يدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير. يمكن نلخص، شوف يحذف بعض الإضافات والزيادات. إيش بعده؟ وجعلناه
وجعلنا الليل والنهار آيتين.
الوجه الثاني من يدعو ببعض أمور الدنيا وهو لا يعلم عاقبتها.
يمكن يدعو بدعاء لا يفهم معناه.
قصدي أحسن الله إليكم، من يدعو مثلا بمال كثير وهو لا يدري إن كان فيه مصلحة ولا.
صحيح، نعم، قد يقال لسبب بعيد من المال الكثير قد لا يطيق شكره.
كان شيخ ابن عطية الشعر في آخر كلامي عن الآية الإلحاح، شدة الإلحاح فيها، قال: وقال فرقة معنى هذه الآية معاتبة الناس على أنهم إذا نالهم شر وضر دعوا ولجوا في الدعاء الذي كان يجب أن يدعوه في حالة الخير ويلزمه الكل من ذكر الله تعالى وحمده والرغبة إليه، لكن الإنسان يقصر حينئذ، فإذا مسه الضر ألح واستعجل الفرج. فالآية على هذا نحو قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه.
هذا مطول، يمكنكم التفسير المطول، سنختصر إن شاء الله على القادم، نختصر الوجهان يكون أخصرها، نقف على هذا. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم.